أنتم برفقة SBS عربي 24. اكتشفوا المزيد من القصص العظيمة على sbs.com.au/arabic.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا طوق الهندي.
وأنا سيلفا مزهر، ويسعدنا أن نرحب بمراسلنا في نيويورك محمد السطوحي. صباح الخير لك من سيدني محمد.
أهلا بك سيلفا، وأهلا بباترا وبكل المستمعين.
صباح النور.
دعنا نبدأ. أولا، يبدو أن شعبية الرئيس جو بايدن للحقيقة اليوم بالفعل على المحك، وهناك انتقادات له حتى من داخل حزبه أن يعني يتنحى. إلى جانب ذلك، تلقى الرئيس بايدن تحذيرات أو انتقادات، لابد انتقادات شديدة، من بعد ما حذر من كارثة نووية كبرى إذا ما نفذت روسيا تهديداتها باستخدام أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا. ويبدو أن واشنطن يعني لم توقف، لا بل تكثف جهودها لحشد المزيد من الدعم لأوكرانيا. كيف تصف لنا المشهد؟
هو كما ذكرتي سيلفا، فعلا هناك انتقادات حادة للرئيس الأمريكي بسبب اللغة التي استخدمها، لأنه في حوار مع شبكة CNN سئل عن تهديدات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإمكانية اللجوء إلى كل الوسائل، وطبعا هذا يشمل ضمنا الحديث عن الأسلحة النووية والكلام عن أن روسيا من الممكن أن تستخدم أسلحة نووية تكتيكية في أوكرانيا. الرئيس الأمريكي قال أنه بوتين لا يمزح عندما يستخدم هذه التهديدات، وذكر أنه من الممكن جدا الانتقال من الاستخدام الخاص بالأسلحة التكتيكية النووية إلى الأرماجادن، أو أنه كارثة كبرى، وأنه هذه ربما أكبر مرة يكون فيها هذا التهديد منذ أزمة الصواريخ الكوبية. فمن هذه الناحية بدأت الانتقادات تظهر لبايدن أنه لا يجب أن يستخدم هذه اللغة. طبعا بعضهم سياسيين من الحزب الجمهوري مثل مايك بامبي وزير الخارجية السابق، ولكن الأهم في هذه الحالة من أصوات بروفيشنال بعيدين عن التسييس، ومنهم رئيس الأركان السابق الأدميرال مايك مولن، الذي قال أنه يجب الابتعاد عن هذه اللغة وبدء جهود دبلوماسية للجلوس على المائدة ومحاولة تسوية هذه القضايا بشكل سلمي ودبلوماسي حتى نتفادى مثل هذا التصعيد المحتمل. فمن هنا بدأ الكلام، وأيضا بدأ البيت الأبيض يعطي إشارات لتراجع نسبي، أنه الرئيس الأمريكي مثلا ذكر أنه فلاديمير بوتين شخصية راشنال أو أنه عقلاني، ولكنه أخطأ الحساب بالنسبة لعملية الغزو في أوكرانيا. جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال أن تصريحات بايدن الخاصة بالأرماجادن أو الكارثة النووية ليست مرتبطة بمعلومات جديدة أو استخبارات محددة تتحدث عن تحريك لقوات نووية روسية، لا توجد مثل هذه المعلومات، وبالتالي هو يقول بشكل أو بآخر أنه لم يكن هناك شيء جديد يبرر مثل هذه التصريحات، لكنه لم يقل ذلك، لكنه أشار إلى أنها هي مجرد تحذيرات لما يمكن أن يقول إليه الوضع إذا استمرت الأوضاع في مثل هذا التدهور، وبالتالي هو عبارة تنبيهية وليست معلومة أو مبنية على معلومة استخباراتية. في كل الأحوال واشنطن بعيدا عن هذه العبارات، هناك مزيد من الأسلحة التي يتم توجيهها إلى أوكرانيا، هناك هايمرز الصواريخ التي أحدثت تحولا خطيرا في مسيرة المعارك في أوكرانيا، إرسال مزيد من بطاريات الصواريخ الخاصة بها إلى أوكرانيا، وهذا أعطى يعني انطباعا أن واشنطن بالفعل متمسكة بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا. في كل الأحوال تحشد المزيد من الدعم في الدول الأخرى، ومنها ألمانيا التي أرسلت أيضا بطارية صواريخ دفاع جوي. هذا ربما يمثل المرحلة الأولى في مساعدات ألمانية، هي تمثل تحولا أيضا في السياسة الألمانية. فمن هنا التأكيد الأمريكي الدائم على أنه الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية مستمرة في دعم أوكرانيا حتى يتم تسوية هذا الأمر.
محمد، دعنا نعرج على توتر العلاقات الأمريكية السعودية فيما بايدن يعني يعيد تقييم هذه العلاقات ويعيد قراءتها بضوء اتفاق الرياض مع روسيا على خفض إنتاج النفط. كيف تتبلور هذه العلاقات الثنائية؟
وانت تذكري انه الرئيس بايدن زار السعودية منذ عدة اشهر في يوليو الماضي، وهذا تسبب في انتقادات عنيفة للرئيس الامريكي، لانه كان يتحدث في حملته الانتخابية عن عزل روسيا وجعلها دولة منبوذة، خاصة بعد مقتل جمال خاشقجي. ولكن الاحتياجات الأمريكية وبعد الأزمة الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط، كانت هناك ضرورة أنه يحاول إرضاء الجانب السعودي، وبالتالي قام بهذه الزيارة التي اعتبرها الكثيرون مخالفة للمبادئ الأمريكية، لكن المصالح الأمريكية غلبت في هذه الحالة. والمسؤولون الأمريكيون تحدثوا عن تفاهمات مع السعودية بشأن أنه لن يتم رفع أسعار النفط ولن يتم تخفيض الإنتاج و لكن ما حدث خلال الأيام الأخيرة هو أنه السعودية اتفقت مع دول أوبيك بلس ومنها روسيا على أنه يتم تخفيض الإنتاج بنسبة 2 مليون برميل يوميا. هذا معناه مزيد من ارتفاع الأسعار، التضييق في السوق، وهذا أدى إلى بعض الارتفاع في أسعار البنزين داخل الولايات المتحدة. هذا له تأثيراته السياسية أيضا في أنه الولايات المتحدة مقبلة على انتخابات نصفية، وهذا من الممكن أن يؤثر على حظوظ الديمقراطيين، ومن الممكن أن يؤدي إلى المزيد من التضخم الذي تحاول الولايات المتحدة تحجيمه. فبالتالي اعتبر الكثيرون أنه تصرف السعودية يعد انحيازا لصالح روسيا ضد الولايات المتحدة، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراءات عقابية ضدها. كثير من أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين تحديدا تحدثوا عن اتخاذ إجراءات، منها منع تصدير السلاح إلى السعودية، اتخاذ عدم حضور الولايات المتحدة إلى بعض المؤتمرات الخاصة التي تهتم بها السعودية المرتبطة بمواجهة التحديات الإيرانية. لكن في كل الأحوال هناك أيضا أصوات تأتي لتقول أنه يجب عدم المبالغة في اتخاذ مثل هذه الإجراءات، مثل مايكل أندك الذي كان مساعدا لوزير الخارجية وقال أنه هذه علاقة لا يمكن السماح بأنها تصل إلى الانفصال، ولا بد من أنه يكون هناك التفاهم الاستراتيجي القائم والمستمر مع الرياض لمواجهة التحديات المشتركة.
محمد، أخيرا يبدو أن واشنطن أعربت عن قلقها لتدهور الأوضاع في الضفة الغربية، وهناك اليوم تواصل بينها وبين الفلسطينيين والإسرائيليين. ماذا يمكن استشفافه من هذا التواصل؟
هو نيد برايس الحقيقة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تحدث عن أنه واشنطن تتابع بكل قلق ما يحدث في الضفة الغربية، لأنه خلال الأيام الأخيرة قتل حوالي 10 فلسطينيين منهم عدد من الأطفال. وطبعا منذ بداية هذا العام اعتبرته وكالة أسوشيتد بريس أنه أكثر الأعوام دموية بالنسبة للفلسطينيين والإسرائيليين منذ عام 2015. هذا أيضا مرتبط بعمليات قام بها الفلسطينيون من قبل، استهدفوا فيها بعض المستوطنين وبعض الجنود الإسرائيليين. فبالتالي بدأت واشنطن تنتبه إلى أنه هذا قابل للتصعيد، ولابد من اتخاذ إجراءات لتهدئة الأوضاع. وجاء المتحدث باسم الخارجية وقال أنه كبار المسؤولين الأمريكيين ومنهم هادي عمرو مثلا نائب مساعد وزير الخارجية والمسؤول عن الملف الفلسطيني على تواصل مستمر مع الجهتين الفلسطينيين والإسرائيليين، أيضا السفير الأمريكي في القدس أو في إسرائيل يفعل ذلك. فواشنطن تحاول بقدر الإمكان عدم التصعيد، ولكن المشكلة كما تعلمين سيلفا أنه لا يوجد أفق سياسي لتسوية القضية، وواشنطن غير مستعدة الآن لاستثمار الكابيتال تبعها أو رأس مالها السياسي في محاولة تسوية هذه الأوضاع بشكل دائم، وهي تعلم أن هناك صعوبة تقترب من الاستحالة لتسويتها، وبالتالي هناك محاولة فقط لإدارة الأزمة عندما تندلع، وليس محاولة للوصول إلى تسوية نهائية لها، وهذا ما يجعلها في حقيقة الأمر قابلة للانفجار في أي وقت.
تحدثنا مع مراسلنا من نيويورك محمد السطوحي، شكرا جزيلا لك محمد، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلينا من بغداد، القاهرة، نيويورك، بيروت والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني،
اضغطوا على اللايك أو على الشير أو اكتبوا تعليقا. تابعوا SBS عربي 24 على الفيسبوك.